السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول الله عز وجل وهو قول الحق. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا وأن يجعلنا وإياكم من الوقفين عند حدود الله سبحانه وتعالى، المتمسكين بكتابه وسنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم،
حياك الله أستاذ أحمد،
منورنا،
بارك الله فيك.
تقبل، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. وإلى أن تأتينا اتصالات مشاهدينا الكرام، نبدأ بالأسئلة الواردة على الصفحة. شيخ الكريم سائل يسأل ويقول: ما حكم الصلوات الفائتة؟ هل تعاد مع كل فرض؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما القول في قضاء الفوائت السابقة فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول ذهب إليه الحنابلة في أنه لا يجب عليه قضاء هذه الفوائت، إنما الواجب عليه أن يكثر من الصلوات التطوع والنوافل، فإن هذه التطوعات والنوافل التي يكثر منها تجبر نقص الفرائض. وقد استندوا إلى هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، قال عليه الصلاة والسلام: فإن انتقص منها شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من نوافل تجبر به ما انتقص من فريضته، إلى آخره. وأما الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة فقد ذهبوا إلى أنه يلزم العبد قضاء هذه الفوائت. لماذا؟ قالوا: لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير ما حديث كحديث المرأة من جهينة، قال عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أو قال في غير ما حديث: دين الله أحق بالوفاء. وهذه الصلوات الفائتة دين لله عز وجل على العبد منذ بلغ وأصبح مكلفا. وأنا والله أميل إلى قول الجمهور، فإنه أبرأ للذمة بين يدي الله عز وجل، خاصة وأن حديث أبي هريرة الذي استند إليه الحنابلة يمكن أن يتأول النقص فيه على نقص الخشوع، نقص التدبر، نقص كمال الصلاة، لا على نقص أصل الصلاة. وبالتالي فالأحوط أن يأخذ السائل بقول الجمهور وأن يقضي من هذه الفوائد ما استطاع أن يقضي. ربما يقال: كيف يقضي ومتى يقضي؟ يمكنه الآن مثلا أن يقوم فيتوضأ ثم يصلي يوما كاملا مما عليه، صبح فظهر فعصر فمغرب فعشاء، ويمكنه أن يكون معه وسيلة أخرى، مع كل وقت يصليه يصلي قبله وقت، يصلي بعده وقت، يصلي قبله وقت وبعده وقت، ما تيسر إلى ذلك سبيلا من القضاء يفعل، ويتقي الله عز وجل ما استطاع في هذا تبرئة لذمته أمام الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم.
اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا يتقبل ويتوب علينا جميعا. فضيلة الشيخ شعبان درويش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو يقول: في الجمعة الماضية ذكر الخطيب طرفا من قصة الصحابي الجليل أبي دجانة، وقال عنه أنه كان عاقرا للخمر حتى حبسه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه في بيته وقيده، وكان ذلك أثناء غزوة ما، حتى عاهد أبو دجانة زوجة أبي عبيدة ابن الجراح أن يخرج للغزوة ثم يرجع ليضع نفسه في القيود مرة أخرى. السؤال: هل هذا صحيح أم هو الصحابي ابن أبو محجن؟ وماذا أفعل لو علمت أن خطيب الجمعة يقول معلومات خطأ، وفي أي حال يجوز لي أن أرده أثناء الخطبة؟ وبارك الله فيك.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. على العموم، هو القصة الواردة وردت في أبي محجن مع سعد بن أبي وقاص وسلمى زوجة سعد، وليس
ولذلك هو يسأل.
نعم وليس
الخطيب قال أبو دجال.
نعم هو ربما هذا خطأ من الخطيب أو سبق لسان من الخطيب.
هي القصة صحيحة لكنه أخطأ في اسم الصحابي
في نسبة الصحابي فقال أبو دجان بينما هو أبو محجن ونسبه إلى أبي عبيدة بينما هو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص في القادسية. وأما إذا أخطأ الخطيب فكيف نتعامل معه؟ والله إذا أخطأ الخطيب في آية من القرآن الكريم فيجوز أن يرد أن تصحح له الآية على منبره، وإذا أخطأ كذلك في حديث فصحح حديثا مشهور بأنه ضعيف فيمكن في هذه الحالة أن ينتدب أحدهم لينبه الخطيب، أن يعني ينبه المصلين إلى أن هذا الحديث ليس صحيحا ليس ثابتا، خاصة
الطريقة
في حكم شرعي
في الحكم الشرعي الآية الحديث. ولكن نعم. كيفية الطريقة بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
إزيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا. تفضل.
أشهد الله أني أحبك وأحب الشيخ شعبان أيضا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه من أجلي، جزاكم الله خيرا.
مبدئيا لا تنس أن تدعو لي بالهداية وأن تدعو لأسرتي كاملة بالهداية يا رحمكم
الله. أصلحك يا ربي، يرضى عنا وعنك ويهدينا جميعا. تفضل سؤالك حبيبي الغالي.
الله يخليك. دلوقتي أنا موظف في أحد شركات قطاع الأعمال، تمام؟
نعم.
مدة عملي المفروض إن هي على الورق مثلاً 7 ساعات، تمام؟ في استثناءات بتحصل في الشغل لأن العمل زي ما أنت عارف عمل حكومي، فبتستثنى استثناءات كثيرة من رؤسائنا في الشغل، نمشي بدري نيجي متأخر وهكذا يعني على مدار اليوم والساعة. ماشي. وطبعا لان العمل قيمته مش كبيره يعني وتاثيره مش عالي، فبيسمح لنا بالذهاب والخروج والانصراف والمكوث لا باس في ذلك، تمام. فهل هنا اجري يعتبر فيه شبهه ولا اجري مختلط؟ عايز ارجو التوضيح في النقطه دي تحديدا، تمام. وغير المفروض مني ان اعمله بالظبط على الرغم ان اللي انا بعمله ده بموافقه جميع رؤسائي، يعني رؤسائي كلهم عارفين بهذا. يعني السؤال الثاني، احس احيانا في ريبه من اعمالي، بمعنى ان انا بحس اني ممكن ربنا ما يكونش تقبل مني صلاتي مع اني الحمد لله اقيم الليل احفظ القران، ولكن بحس دايما ان في حاجه خطا، تمام. مش عارف ايه هي، بس عايز دايما قلبي ودايما بيجي لي وساوس دايما في العقيده تحديدا، تمام. والحمد لله بحاول اتغلب عليها بقدر الامكان، وكنت سمعت ضد الشيخ قبل كده كل امل تنتهي وانتهي وبعمل كده فعلا والحمد لله رب العالمين. ولكن يعني هل تاثير وجودها اصلا ده، هل حاسس ان هو اللي بيطبع على قلبي اكتر وقت؟ وجزاكم الله خير.
ربنا يصلح لنا وحالك اخي الحبيب، وربنا عز وجل يحفظك ويصرف عنك وساوس الشياطين، اللهم امين يا رب العالمين. بدايه شيخي الكريم نكمل جوابنا عن طريقه يعني نصح الإمام أثناء الخطبة وهو على المنبر، ثم نجيب أخينا الحبيب الأستاذ محمد. نعم تفضل.
أما في الآية القرآنية فإنه يجوز أن يشافها الإمام مباشرة وأن تصحح له الآية، لأن القرآن له قداسة وله تعظيم، وبالتالي لا يمر هذا اللحن على المصلين، خاصة إذا كان اللحن لحن جلي يعني نصب مرفوعا أو رفع مجرورا، وبالتالي ربما يتغير المعنى في هذا الحال. أما إذا كان الأمر يتعلق في الأحاديث من ناحية الصحة وعدم الصحة فإن هذا يكون بعد الخطبة مع الإمام، لأنه هو ربما ينقل عن غيره، ينقل عن كتاب، ينقل عن مجلة، فيصوب له الطريق في
يعني الخطأ الذي وقع فيه الإمام خطأ في الأسماء،
ولكنه
لم يخطأ في
لا يرد فيها
في الرواية.
نعم
تمام.
لا يرد فيها
ولكنه ينصح بعد
القصة واردة في التاريخ والسير، ليست واردة في السنن.
نعم.
المسندة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة.
تمام. نعم. جزاكم الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خير فضيلة الشيخ شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاجة خديجة أهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بارك الله فيك يا أستاذ أحمد.
الله يرضى عنك.
بارك في الشيخ شعبان وجزاكم الله خيرا.
اللهم أمين وفيك مبارك. تفضل.
السؤال الأول. أقرأ القرآن مع الأخت وهي بتعلمني التلاوة وترتيل القرآن، ويجي وقت الصلاة الأذان، نقطع القرآن عشان نقول نردد ورا المؤذن ولا نتبع كمينا نقول القرآن يعني ما نقطعش في القرآن عشان أنا بستحرم مش عارفة ده صح ولا غلط وإحنا هي بتخليني أقرأ القرآن وما بنقطعش قراءة القرآن عشان أردد الأذان.
تمام طيب. السؤال الثاني
ولا غلط؟
حاضر نجيبك إن شاء الله. السؤال الثاني
لما إحنا في صلاة الفجر وبنقعد لحد ما يجي الشروق نقعد ربع ساعة أو تلت ساعة ونصلي الضحى ركعتين الضحى أو يتيسر من كم ركعة يعني. طب إيه عايزين نعرف الحكمة في إن إحنا نقعد الربع ساعة أو تلت ساعة دي؟
حاضر
وشكرا ليكم وجزاكم الله خيرا.
وإياك يا أستاذة الحاجة خديجة ربنا يرضى عنا وعنك ويحفظكم. والله الواحد بيسعد بهذه المكالمات وبهذه الهمة العالية في الطاعة والعبادة. اللهم أمين يا رب العالمين. بداية شيخ الكريم أخونا المتصل الأول محمد يريد الدعاء بالهداية له ولجميع المسلمين.
والله دعونا أثناء المكالمة نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالهم وأن يهدينا وإياهم إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحسن ختامنا وختامهم على الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أنه هو موظف في إحدى الشركات وأحيانا ينصرف والمجيء المسألة فيها ودية كده وحبية وبعلم جميع الرؤساء هو يقول هل في راتبه في يعني أماله شبهة هل هذا المال فيه مختلط أم ماذا يفعل وما الصواب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة أنا يعني قولي في هذه المسألة ربما يكون شديدا نسبيا عن على إخواننا المشاهدين والمشاهدات، فأنا أقول الموظف الحكومي هو متعاقد مع الدولة المصرية وليس متعاقدا مع رؤسائه. يعني أنا متعاقد مع الدولة، أنا مش متعاقد مع رئيس القسم ولا رئيس القطاع ولا المدير العام ولا حتى رئيس الشركة.
هو موظف بمدة محدودة كمان يعني مش
هو يقول في قطاع الأعمال،
في قطاع الأعمال
ده حكومي.
تمام.
إذا أنا متعاقد مع الدولة المصرية ولست متعاقدا مع رئيس قسمي ولا رئيس القطاع ولا حتى رئيس مجلس الإدارة، وبالتالي فعلي ما دمت متعاقدا مع الدولة فعلي أن أفي بهذا العقد، وفي العقد مدة ساعات العمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا. قانون العمل المصري عندنا 8 ساعات عمل، فأنا لابد أن أفي بهذا الشرط الذي علي في قضاء 8 ساعات عمل يوميا حسب ما يحدده هم من الساعة كذا للساعة كذا، 8 ل 2 ولا 9 ل 3 مش هتفرق، لأني في مقابل هذه الساعات من العمل أتقاضى الراتب المتدرج المتعاقد عليه أيضا حسب شرائح العمل الوظيفي في الإدارات الحكومية. وبالتالي لا يملك رئيسي المباشر ولا رئيس القطاع ولا رئيس مجلس الإدارة إن هو يجعلني
نعم.
أنصرف قبل قضاء وقت العمل.
يعني هو يمكث حتى لو أذن له
اسمحش
ولا لا ينصرف إلا بعد
يا
نهاية
حبيب
وقت.
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى لو انصرف كل الموظفين فإن جهة العمل هتغلق الأبواب.
ما مضى من راتب ما حكمه؟
ربما نقول هذا محل يعني شبهة، لا نقول قطعا بالتحريم لأن هو متأول، الأخ متأول والموظفين بيتأولوا، رئيس هو الذي صرفه يعني أو مديره العام هو الذي صرفه، يقول إحنا بينا بنرتب العمل. لا يا أخي الحبيب، لو جه الوزير المختص أو جه وكيل أول الوزارة المختص أو جه محافظ الإقليم ودخل للتفتيش على جهة العمل دي، هل يمكن أن يتحمل رئيس القسم أو رئيس القطاع مسؤولية أن يقول للمحافظ أو وكيل الوزارة أو الوزير المختص أنا اللي صرفت الموظفين قبل انتهاء وقت العمل؟ هو لا يملك هذا، بل ربما المحافظ أو الوزير يعاقبه على هذا العمل، وبالتالي لا يفعل الموظف إلا ما تعاقد عليه مع الجهة الحكومية.
يعني هو معاده من 8 صباحا
8 ساعات يبقى من 8 ل 2 من 9 ل 3
كاملا
حتى لو انصرف الناس كلهم أنا يا جماعة باقي حتى أستبيح مالي كله بوجه حلال.
جزيت الجنة. له سؤال آخر عندي ريبة، أسأل الله عز وجل أن يحفظه من وساوس الشياطين. اللهم أمين يا رب العالمين. يشعر أن الله عز وجل لن يتقبل منه قراءته للقرآن وصلاته وعنده وساوس في العقيدة وهو دائما يحاول أن يتغلب عليها. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ شريف أهلا ومرحبا.
أيوة.
السلام عليكم. أهلا ومرحبا.
تفضل. السلام ورحمة الله. الله يكرمك.
نعم.
حضرتك كنت عايز أسأل الشيخ سؤال بس.
تفضل أخي حبيب.
الله يخليك. بالنسبة لقناة النبع بتجيب الأذان التكبيرة بتبقى 4 مرات غير كل القنوات. فأنا عايز يعني أفهم النقطة هل هي صحيحة في الأذان ولا
وبعدين يعني احنا قاعدين في قناة الندى دلوقتي
يا جو يا شيخنا ده حكم شرعي
حاضر انا لاحظت نفس الملاحظة معاك والله بارك الله فيك
حاضر
اتفضل
في سؤال تاني يا استاذ شريف
لا شكرا
ربنا يتقبل نحن نتكامل والله لو في حاجة نضبطها يا شيخي الكريم جزيتم الجنة حبيبي الغالي هذه الوساوس في العقيدة عند اخي الحبيب المتصل استاذ محمد ويشعر دائما أن الله عز وجل لن يتقبل منه صلاته وصيامه وقراءته للقرآن ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وبعد الله عليه
وسلم. أما الشق الأول ألا وهو خوف العبد على عمله ألا يقبل هذا الخوف خوف مشروع وقد كان هذا هدي السلف هم قبل العمل وهم أثناء العمل وهم بعد العمل هم قبل العمل وهو إخلاص القصد لله عز وجل وهم أثناء العمل وهو موافقة عملهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يستكمل شروطه وهم بعد العمل ألا وهو هم القبول عشان كده كان بيشغلهم هذا الأمر جدا يا ترى هل تقبل الله صلاتي هل تقبل الله صومي 6 أشهر بعد رمضان يدعون الله عز وجل أن يتقبل منه فهذا هم مشروع ينبغي أن ينشغل به المسلم لكن لا نريد أن نجعله هما سلبيا يعني يستغله الشيطان في التثبيط والإحباط إنما نريد أن يكون هما إيجابيا بمعنى أن يخاف الإنسان على عمله أن لا يقبل وبالتالي يدعو الله عز وجل يا رب تقبل صلاتي يا رب تقبل صيامي وفي هذا ورد حديث عائشة الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الرجل يشرب الخمر ويزني ويخاف قال لا يا بنت الصديق إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه فهذا أمر مشروع اجعله مشروعا وإيجابيا بأن تدعو الله عز وجل عقب كل عمل أن يتقبل الله منا ومنه أما الشق المتعلق بوساوس الاعتقاد
العقيدة نعم
فإن هذا يدفع بأمرين الأمر الأول كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم واستخدام الأذكار الشرعية الواقية من الشيطان الأمر الثاني الذي يدفع به هذه الوساوس هو أن نتعلم الاعتقاد الصحيح نتعلم العقيدة الصحيحة على يد عالم حاذق من كتاب موثوق يعني يعطينا عقيدة أهل السنة والجماعة بطريقة صحيحة وطريقة سهلة فإن تعلم هذه العقيدة يدفع عنا هذه الشبهات ويدفع عنا هذه الوساوس وفي نفس الوقت لا نيأس ولا نحبط لأن هذه الوساوس ترد على كل أحد وقد وردت حتى على بعض الصحابة اشتكوها للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أجل إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق الشجر من خلق الحجر من خلق البحر حتى يقول إذن فمن خلق الله فإذا وجدتم ذلك فقولوا آمنا بالله ورسله بل في رواية أخرى قال أوجدتموه حقا يعني وجدتم هذه الوساوس قالوا أجل قال ذاك صريح الإيمان إيه معنى ذاك صريح الإيمان أنتم الآن تنكرون هذه الوساوس لا تقدرونها أنتم الآن تخشونها وبالتالي تشتكونها للنبي تبحثون فيها عن دواء وعلاج فما دام الإنسان يجاهد نفسه في هذه الوساوس ولا يتمادى معها وهو ينكرها وفي المقابل يستعيذ بالله من الشيطان وفي المقابل يتعلم باب اعتقاد أهل السنة والجماعة إن شاء الله لا يخشى على نفسه
جزيتم الجنة أسأل الله عز وجل أن يحفظك أخي الحبيب وأن يتقبل حاجة خديجة عند قراءة القرآن أثناء التعليم الأذان يعني يؤذن الشيخ التي تعلمهم يعني لا تجعلهم يعني يقطعون القراءة ويواصلون القراءة ما الحكم؟
الأصوب كما يقول الناس لكل وقت أذان بمعنى كل أداء كل وقت له أذانه إيه معنى كل وقت له أذانه؟ يعني المشروع هو واجب الوقت أو مستحبه فواجب الوقت عند وجود ساعة في الوقت احنا الآن مشغولين بقراءة القرآن لكن فاجأنا الأذان انتقلنا إلى واجب آخر إلى مستحب آخر قراءة القرآن ليست واجبة ليست فريضة لكنها مستحب تعلم القرآن ليس فرضا محكما إنما هو مستحب من أفضل المستحبات والقربات لكن إذا جاء وقت الأذان انتقلنا من مستحب بقراءة القرآن إلى فعل مستحب آخر هذا وقته وهو الأذان لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه وهو يعلم أننا ربما نسمع المؤذن ونحن نأكل، أو ربما نسمع المؤذن ونحن نقرأ القرآن.
تمام.
وبالتالي الأفضل يا أختي الكريمة أن احنا ننتهي القراءة في هذا التوقيت وننشغل بالمستحب ألا وهو سماع الأذان وترديده مع المؤذن ثم الصلاة على النبي
عليه صلى الله عليه وسلم. دكتور حسين السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا، تفضل سريعا عشان معنا فاصل بس، تفضل.
ألو.
نعم نسمعك، تفضل آخر حبيب.
ممكن نكلم الشيخ اللي بيتكلم؟
الشيخ نعم، الشيخ شعبان معك،
تفضل حبيبي معك، تفضل.
لو سمحت الشيخ بيتكلم عن، كان في واحد بيسأله دلوقتي على الحكم أن الموظف الحكومي لازم يقعد ساعات العمل كلها. تمام؟
نعم.
فأنا موظف في وحدة صحية، الدكتور اللي معي الدكتور، أنا دكتور صيدلي، الدكتور البشري اللي معي ما بيشتغلش ثلاث أيام، يعني في ثلاث أيام في وحدة تانية. فأنا اليوم اللي هو ما شغلش فيه ما بروحش، لأنه ما شغل، عندي الشغل خالص أشتغله يعني. لو رحت هروح أقعد بالفاضي ما أعملش أي شغل. فهي الحكم في كده.
طيب. حاضر. جميل. حاضر. شكرا يا دكتور حسين، وزادك الله حرصا على الحلال. صلى الله عز وجل أن يتقبل. فضيلة الشيخ شعبان درويش. مشاهدينا الكرام معنا فاصل وسنعود إليكم بإذن الله تعالى بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، اللهم أمين يا رب العالمين. وأرحب بفضيلة الشيخ شعبان درويش من جديد. أهلا ومرحبا شيخ.
مرحبا، حياكم.
الأسئلة كثيرة شيخ كريم، وأرجو أن تكون الإجابات بإيجاز. الحاجة خديجة، في صلاة الفجر نجلس حتى الشروق وبعدين نصلي الضحى، ما الحكمة في هذا الجلوس هذه المدة الربع ساعة أو التلت ساعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله. وبعد، الحكمة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا صلاة نفل أو تطوع بعد أن نصلي فرض الصبح إلا أن تشرق الشمس. الأمر الثاني أنه ليس عندنا صلاة تشرع بعد صلاة الفجر إلا صلاة الضحى، وصلاة الضحى لها وقت حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن ترتفع الشمس بقدر رمح أو رمحين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبالتالي فهذا الوقت ننتظره أولا لنتلافى أن نصلي في وقت النهي بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ثانيا حتى ننتظر فيدخل علينا وقت صلاة الضحى فعلا، لأنه لا يشرع صلاة في غير وقتها الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا وقت ليس ضائعا، إنما هذا وقت يشرع فيه ذكر الله عز وجل والتسبيح، اللي هي ذكر ما قبل الإشراق، ما قبل شروق الشمس، اللي بنسميه ذكر الصباح والمساء، وفي فضل عظيم وأجر كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كانت له عدل حجة وعمرة تامة. والحديث حسنه غير واحد من الأئمة المتقدمين عليهم جميعا رحمة الله تعالى، مع الوضع في الاعتبار أن هناك يعني من علمائنا وأساتذتنا من المحدثين المعاصرين من خدش الحديث، لكن هذا الخدش عندي لا يضره، لأنه باب من باب فضائل الأعمال، والله تعالى أعلى وأعلم.
الله يبارك فيك يا رب، ويرزقنا وإياكم صلاة الفجر وهذا المكوث وانتظار صلاة الضحى. اللهم أمين، ونحن في ذكر الله عز وجل. حكم الموظف، أخونا الدكتور حسين صيدلاني والطبيب الذي يعمل معه في الوحدة الصحية، يأتي ثلاثة أيام ولا يأتي ثلاثة أيام، في ثلاث أيام التي لا يأتي فيها هذا الطبيب هو لا يذهب إلى هذه الوحدة الصحية الدكتور حسين، فما حكم هذه الأيام؟ معنا اتصال. الأستاذة فاطمة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
ألو.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
نسمعك، تفضلي يا أختنا، واصلي حديثك، تفضلي.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل سؤال. أنا الوقت عندي 22 سنة ومتقدم لي يعني شخص، هو مواصفاته كويسة جدا ومستوى الاجتماعي كويس وكده، بس هو العيب اللي فيه ان هو اهلي يعني شايفين ان ده عارفين ان هو معاه دبلوم وانا معايا كلية، فهل دوت من ناحية الدينية صح ولا لا؟
حاضر يا اخت فاطمة، اسأل الله عز وجل ان يرزقك الخير حيث كان، اللهم امين يا رب العالمين. سؤال الدكتور حسين وهو صيدلاني، ماذا يفعل؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أقول للأخ الحبيب الدكتور حسين ولأمثاله إنه هذا الطبيب البشري إن كان جدول عمله في الوحدة الصحية هو 3 أيام في الأسبوع فهذا هو التعاقد معه عن طريق وزارة الصحة والشؤون ويعني هو سيكون موقفه سليما. أما إذا كان الواجب عليه يعني على الطبيب البشري أن يأتي 6 أيام في الأسبوع وهو الذي يتقاعس من تلقاء نفسه أو بالاتفاق مع مدير الوحدة هذا خطأ منه وخطأ من مدير الوحدة وخطأ حتى من مدير الشؤون الصحية لأنه لا يملك. أنا متعاقد مع الدولة المصرية. أما أنا الدكتور حسين فإن كان طبيعة عملي أن أحضر فيا جماعة نحن متعاقدون على 3 أمور يتضمنها عقد العمل بيننا وبين الدولة المصرية. أولا على توقيت معين وهو 8 ساعات تقريبا أو 9 ساعات ربما أعتقد قانون العمل غيرها 9 ساعات. الأمر الثاني طبيعة عمل معينة. الأمر الثالث على أجر معين. فأنا لن أستبيح الأجر المعين إلا إذا حققت الشرطين الأولانيين إن أؤدي العمل بالطريقة المتفق عليها حسب المدة المتفق عليها. افترض جدلا إن ما عنديش عمل لكن أنا متعاقد على توقيت معين كل يوم من الساعة كذا للساعة كذا هذا التوقيت من الساعة كذا للساعة كذا ده ملك الدولة المصرية ملك بناء على التعاقد
حتى لو مش عامل فيهم
حتى لو مش عامل حاجة
يمكن
إن جاء عمل اشتغل لم يأتي عمل فأنا جالس في محل عملي التوقيت المعين من الساعة كذا للساعة كذا عشان آخر الشهر أستبيح المرتب يبقى أنا كده وفيت ببندين عندي وهم يوفوا بالثالث اللي هو المرتب كاملا. هذا والله أعلم.
سؤال الأستاذ شريف لعله كان بين الأخت الحاجة فاطمة والدكتور حسين ولكن الحمد لله يعني القلم لونه أحمر
فكان هيك. أنت أخرت سؤال الأستاذ شريف عشان بيتكلم عن قناة الندى.
لا والله
تفضل.
قناة الندى التكبير في الأذان 4 مرات فرادة يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر فما الحكم؟
أنا مع الأستاذ شريف في هذه الأفشة في هذه الملاحظة
عادي فشنا يعني
ولكن هو افضل مني ولله الحمد واجرأ مني في 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 قول يعني في في النصح يعني فانا يعني لاحظتها من فتره طويله وعلى ما هي ليس عندكم فقط في قناه الندى لكن عند ايضا قنوات اخرى شقيقه. الصواب اللي عليه عمل اكثر المسلمين الا ان يكن عامه اهل العلم كما قال الامام الترمذي عليه رحمه الله انه اذان بلال وأذان عبد الله بن زيد أقصد الصيغة يعني صيغة بلال وصيغة عبد الله بن زيد اللي عبد الله بن زيد بأمر النبي علمها لبلال لما رأها في الرؤية والصيغة اللي رأها عمر بن الخطاب اللي شفع عبد الله بن زيد والاثنين أخبروا النبي والنبي كلفهم يعلموا بلال وصيغة أبي محظورة اللي النبي علمه مباشرة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان وعلمه الإقامة كما في صحيح مسلم. هذه الأمور الأربعة فيها التثنية في التكبير
الله أكبر الله أكبر
يعني. والإفراد في التكبير الثاني. التثنية في التكبير الأول يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا في التكبيرات الأولى والإفراد في التكبيرتين الأخيرتين الله أكبر الله أكبر. حضرتك لو طلعت مثلا على كتاب زي صحيح مسلم أو حتى فقه السنة للشيخ سيد سابق أو غيره هتجد فصلة في الآخر في التكبيرتين الأخيرتين بين الله أكبر فصلة الله أكبر عشان يقولك أن هنا إفراد في التكبيرات الأولى الله أكبر الله أكبر وبعدين فصلة الله أكبر الله أكبر. هذا وصاب.
هل تأتم الندى في هذا؟
أرجو أن القناة يعني تفعل الأصوب تفعل الأفضل
الأفضل لكن ليس هناك وزر وليس هناك ذنب.
مش مسألة وزر مسألة مخالفة للهدي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نوقف الأذان ولا حتى يعني يصحح الأمر نستمر على هذا حتى
حسن ظننا بقناة الندى والقائمين على قناة الندى ومشاهدي قناة الندى إن قناة الندى تفعل الأصوب
نفعل الأصوب هذا قد يأخذ يوما أو يومين
لا 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 كان الموضوع على يوم ولا يومين أستاذ شريف
هل نوقف الأذان حتى
لا 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 توقف الأذان لا لا توقف
الأذان لأن الأمر محتاج مونتاج ومحتاج مثل هذا الأمر
لا توقف الأذان إنما إن شاء الله أنتم أهل الأصوب إن شاء الله
جزيتم الجنة. الأستاذة فاطمة ربنا يا رب يسعدها ويرزقها الزوج الصالح هي خريجة كلية والمتقدم لها يعني رجل حالته الاجتماعية طيبة مستوى الاجتماعي جيد ولكن معه دبلوم هل هذا يعني يقلل من شأنه لأن الأسرة ربما يكون في رفض أو ما شابه ذلك عشان هي كلية وهو دبلوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد لابد أن نقرر أولا ما قرره الأئمة أن قبولنا ورفضنا للمتقدم لابنتنا أو لمن نتقدم إليها أن تكون معايير الكفاءة تدور حول الدين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم، أظن حديث أبي هريرة، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبالتالي المعيار للقبول والرفض من الطرفين على أساس الدين. لكن مفهوم الكفاءة الذي تحدث عنه الفقهاء توسع بعضهم في الكفاءة حتى وصل بالكفاءة إلى تفاصيل الناحية الاجتماعية، فيقول طبعا متوقع جدا أن يكون هناك تباين في المستوى الاجتماعي بين الخاطب والمخطوبة، في هذه الحالة ربما لا ترضى المخطوبة أن تعيش في مستوى اجتماعي أقل مما تعيش فيه عند أهلها، أو لا يستطيع الزوج أن يعيشها في مستوى اجتماعي كما تعيش عند أهلها، فبالتالي أنت إيه اللي زنقك على كده، ما أنت هتتسبب في مشاكل فيما بعد.
هو المستوى الاجتماعي الطيب وربما تكون
الأخلاق الطيبة، لكن ضمن تفاصيل المستوى الاجتماعي المؤهل الدراسي
ده ممكن
ممكن يتسبب في اشكال فيما بعد. فيما بعد يعني ممكن مع اي اشكال
التكافؤ
يدخل الشيطان،
هذا يقلل من شأن الزوجة،
هذا يقلل نسبيا. لكن هي المشكلة ان هي فرضة، يعني هي فرضة لذلك يعني لو كان العكس كنا بنخاف عليه. يعني لو الحاصل ايه ان البنت معها دبلوم والشاب معاه بكالوريوس، فاهل البنت يقول لها بنتي، يجي في يوم من الايام يعيرك يقول لك يا بنت الدبلوم، عشان هو ابن الليسانس والبكالوريوس. لكن العجيب ان الموضوع هنا معكوس، وبالتالي الاهل خايفين في المستقبل اعتقد انه ما يكونش هناك الكفاءة اللي تقنع الزوجة بالزوج نفسه، هي معها مؤهل عالي هو معها مؤهل اقل من العالي.
طب لو كان اللي معاه دبلوم عنده دين وعنده اخلاق،
احنا بنقول المعيار اساسا اساسا هو الدين،
وانا لست معه خوف من الله عز وجل،
انا لست معه
بعد ذلك بقى معاه اصلا، ممكن يبقى معاه كليه طب وعلى غير دين،
انا لست معهم في الرفض على اساس الدبلوم وغيره. لكن انا اقول معيار الكفاءه في القبول والرفض هو الدين الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام.
تمام.
اولا الدين يجعل اي مسلم كفء لاي مسلم،
اذا هم ينظرون في دين الرجل. تمام. دي هذه المؤهلات الحقيقية،
تحاول البنت بنتنا فاطمة تقنعهم أنه لا يمكن أن نرفض أحدا وهو صاحب دين.
صحيح.
نعم.
هذا هو الأصل وهذا هو المعيار. جزيتم الجنة شيخي الكريم. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هل هذا حديث صحيح بارك الله فيكم؟
هو الوارد أنه موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأعتقد أنه مراد علي في مقولته أنه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، لأن جمهور الفقهاء يرى أن الصلاة في الجماعة سنة مؤكدة وليست فريضة ولا واجبة، خلافا لما ذهب إليه الحنابلة وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ابن تيمية شيخ الإسلام يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة أو أنها يعني فريضة، وبالتالي نحن نقول الجمهور على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وبالتالي معنى قول علي وليس قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يعني لا صلاة كاملة، لأن صلاة الجماعة تعدل طبعا صلاة الفز الواحد ب27 درجة.
لو أنا بصلي سنة المغرب وجاء شخص فجعلني الإمام وهو يظن أني في صلاة المغرب، فماذا أفعل؟ هل أصلي عادي أم ماذا؟ وهل أقرأ قراءة جهرية أفيدونا؟
طبعا صلي عادي، صلي ركعتيك كما تصليها. ولابد أن ندرك أنه الأصل في صلاة الليل من المغرب يعني المغرب والعشاء والفجر أن القراءة فيها الأصل فيها جهرية، سواء كانت في الفريضة أو كانت في النافلة، وبالتالي إذا شرعت في صلاتك وأتم بك أحد فأسمعه، اجهر بقراءتك، لكن صلي ركعتيك كما تصليهما، وهو إن شاء الله يكمل الركعة الثالثة.
يجهر ويقرأ ويصلي به،
ده الأصل في الصلاة في الفرض والنفل في المغرب والعشاء والفجر.
جزيتم الجنة فضيلة الشيخ. السلام عليكم يا شيخنا الكريم. ما هو حكم العمل محاسبا في فندق يقدم الخمور؟
كان مع
السؤال أمس يتكرر كثيرا لكن السؤال مختلف.
نعم. بالطبع على هذا الأخ الحبيب، على هذا الأخ الحبيب المحاسب أن يدرك تماما أن عمله في هذا المكان على خطر عظيم، لأن الخمر أم الخبائث، ولأن المسلم مأمور أن يجتنب هذه الأماكن التي فيها هذه الخبائث اللي هي يعني مفتاح كل شر، وبالتالي يبحث جاهدا عن عمل يكون أنقى وأبر لذمته أمام الله عز وجل. الأصل أن يأمر بالمعروف عن المنكر وأن لا يقعد في هذا المكان، لا أن يقعد جالسا كأنه في ظاهره مقرا أو راضيا، وليعلم أن ماله ليس حلالا صرفا، قطعا، إنما في مش محل شبهة، في حرام كثير يدخل عليه، لأن الخمر أعتقد أنها جزء رئيسي من أنشطة معظم الفنادق إلا من رحم الله عز وجل. فأنا أهيب بالأخ إن شاء الله أن يتقي الله عز وجل ويبرأ إلى الله من هذا العمل، ومن ترك شيئا لله إن شاء الله يعوضه الله بخير منه.
اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. السؤال طويل ولكن عشان الوقت، هو تزوج والذي كان وكيلا أوليا لزوجته خالها الذي رباها دون أبيها مع وجود الأخ ووجود الأقارب والعائلة، فما حكم هذا العقد؟ هل هو باطل أم لا؟
نعم، اختلف العلماء في ترتيب الولاية، فقد ذهب جمهور الفقهاء مالك والشافعي والإمام أحمد إلى أن الولاية في النكاح على المرأة في العصبات، في العصبات يعني في والدها، في جدها، في عمها، في أخيها، في ابن عمها، يعني في جهة قراباتها من ناحية الأب. أما الإمام أبو حنيفة فقد توسع في الولاية حتى أنه قال إن فقدت المرأة الولاية من العصبات، يعني لا في أب ولا في جد ولا في عم،
الأب الغائب، الأب الغائب ولا يعرفون عنه شيئا،
نعم،
والأخ موجود والأقارب موجودون،
نعم،
والأعمام أيضا، لكن الخال هو الذي ربه.
هقول الإمام أبو حنيفة،
طب نأخذ أخو الرحمن عشان نأخذ لا نطيل عليه. السلام عليكم يا أستاذ عبد الرحمن.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا، تفضل أخي الكريم وفيكم بارك، تفضل. قطع الاتصال، معذرة يا عبد الرحمن لو أطلنا عليك، أأسف لك. نعم،
فأقول إمام أبو حنيفة واصل توسعة باب الولاية لئلا تتزوج البنت في أي حال بدون ولي، عشان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد يعدل. فالإمام أبو حنيفة قال إن عدمت الولاية من العصبات انتقلت الولاية إلى الأرحام، الأرحام يعني جدها لأمها أو لأخوالها أو لابن خالها. وبالتالي نقول هذه المسألة جمعت بين الأمرين، الولي الشرعي اللي هو الأخ والعم من ناحية العصبات موجود، لكن باشر العقد في وجودهما الخال
الذي ربه،
ومباشرة الخال للعقد في وجود الأولياء الشرعيين من العصبات من غير منازعة دليل على إقرارهما بهذه الولاية. يعني ممكن يكون هو الكبير فيهم وبالتالي هو اللي تقدم وباشر العقد، لكن في وجود الأخ
هو اللي رباها،
وكمان هو لربه، فبرضه يمكن إكراما على إنه هو لربه، فتركها أخوها وتركها عمها لهذا الخال أن يباشر العقد، لكن المهم أن يباشر العقد في وجود العم وفي وجود الأخ، وهذا إقرار وعدم ممانعة وعدم منازعة. وبالتالي أعتقد ولله الحمد والمنة أن العقد تم بولي شرعي معتبر بإقرار العم والأخ، وهو نكاح إن شاء الله صحيح لا شبهة فيه.
صلى الله عز وجل القبول. أرجو توضيح سر تعظيم المشعر الحرام في الحج وكذلك مشعر منى.
نحن لا نسأل عن الأسرار ولكن نسأل عن هل هو معظم أم لا، يعني هو ركن في الحج ولا هو واجب في الحج ولا هو سنة من سنن الحج. والمشعر الحرام هو مزدلفة، ومزدلفة قد ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل، قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فذكر الله في المحل الذي يعينه الله عز وجل دليل على أن هذا المحل مشعر من مشاعر الله، ودليل على أن هذا تكليف من الله تبارك وتعالى، إما على سبيل الفرض والوجوب وإما على سبيل الندب والاستحباب. وبالتالي نحن مكلفون في الحج أن نذكر الله عز وجل،
وهذا شأن العبد.
أما الحكمة والسر فإحنا التسليم لله عز وجل.
نعم، مسلم لله عز وجل. وقالوا سمعنا وأطعنا. نعم. كذبت على صاحب العمل فما كفارة هذا الكذب؟
كفارته أن نتوب إلى الله عز وجل توبة الندم على ما وقع، وتوبة العزم على ألا نقع فيه ولا في غيره فيما يعني في المستقبل، ونكثر من الاستغفار والعمل الصالح، ويعني نحاول الاعتذار لصاحب العمل بطريق أو بآخر حتى نتحلل من هذه الخطيئة، والله الموفق.
أمها تدعو عليها كثيرا، أو أمه تدعو عليه كثيرا دون سبب، ماذا يفعل؟
والله إن كان دون سبب فالأم مخطئة، لأنه قد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما في صحيح مسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، ليه؟ خشية أن توافقوا ساعة من ربكم فيستجاب لكم. يعني ربما تصادف الأم في دعوتها ساعة من ساعات الإجابة، لكن إن كان بدون سبب فلا بأس على البنت ولا بأس على الولد، والخطأ كله سيكون على الأم، لكن أقول على الابن والبنت أن يحتسب وأن يصبر وأن لا يبادل هذه الأم عقوقا أو لا قدر الله يعني نعم وابتلاء يصبر عليه ويتودد الأم ويعتذر لها ويطيب خاطرها قدر الاستطاعة.
جذب المأموم للمأموم من الصف الذي أمامه حتى يكون معه، يعني أحيانا يدخل فيجد نفسه واقفا في الصف وحده فيجذب يجذب بالجيم مش بالكاف
يجذب نعم
يجذب بجواري، ما حكم هذا؟
والله يا أخي الحبيب هي المسألة مختلف عليها بين أهل العلم، لكن هو لا يفعل هذا إلا حرصا على ألا يصلي وحده خلف الصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ورد عنه التحذير من الصلاة منفردا خلف الصف، فهو يغلب هذه المصلحة على المفسدة البسيطة ألا وهي نقل هذا المصلي هذا المأموم من صف متقدم إلى صف متأخر. إن كان يفعل هذا لغرض أن يصلي وحده فلا بأس بهذا الفعل، وقد قال به بعض الأئمة وقال به أعتقد ورد عن عبد الله ابن عمر وربما غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإن شاء الله صلاة المأموم الذي جذب صحيحة وصلاة المأموم المجذوب للخلف صحيحة، وإن كان معلش نقل من صف متقدم إلى صف متأخر وعلى الله القبول إن شاء
الله عز وجل قبول. سؤال أخير، نريد منكم رسالة إلى غلاة الجرح والتعديل، يمكن يعني الذين يظهرون على الساحة في بعض الأحيان يسبون في بعض المشايخ هنا وهناك، لكن الوقت داهمنا وانتهى. شيخي كريم،
هل الرسالة لبكرة إن شاء الله
نجعلها للغد إن شاء الله؟
للقاء الحلقة القادمة معذرة مش لبكرة،
أرجي هذا السؤال يوم القادم إن شاء الله،
رسالة قادمة إن شاء الله. حاضر. الله المستعان،
أسأل الله عز وجل القبول. نورتنا وشرفتنا فضيلة الشيخ شعبان درويش، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم، اللهم آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يديمكم وأن يديم عليكم الصحة والعافية وأن يجعلكم دائما في طاعة الله عز وجل. نحبكم في الله، ألقاكم على خير بإذن الله تعالى غدا قبل الآن بساعة من الزمان. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.